يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة 11 من شهر صفر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدئ فيها بعون الله تعالى وتوفيقه، ونسأله جل وعلا أن يفتح علينا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا فهم كتابه. نفتتح تفسير جزء تبارك بسورة الملك، وهذه السورة مكية في قول عامة المفسرين دون استثناء أي آية من آياتها، وهذا هو الحق. وقد مر معنا كثيرا أن الأصل في السورة أن تكون إما مكية أو مدنية، ولا يستثنى من آياتها شيء إلا بدليل. وهذه السورة العظيمة صح في فضلها أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في سورة الملك: إنها المانعة، أو قال المنجية، يعني المانعة من عذاب القبر. وهذا أثر سنده جيد عن عبد الله بن مسعود، ومثله لا يقال بالرأي، يعني أن له حكم الرفع، فكأنما قاله رسول الله أو كأنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة آياتها 30 كما ورد ذلك في أو كما هو عدها في المصحف، وأيضا كما رواه الإمام أحمد وغيره في مسنده، وكذلك الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. وهذا المقصود من عد الآية، أما السند نفسه فإن فيه لينا، وأصح ما في الباب ما ذكرته آنفا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها المنجية أو المانعة من عذاب القبر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بقراءتها. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهذه السورة لنلاحظ أن اسمها سورة الملك، فهي تتحدث عن عظمة الله جل وعلا وعن كمال ملكه وعن آثار هذا الملك وهذه العظمة في بعض مخلوقاته، هذه جهة، والأمر الثاني في مآلات الذين آمنوا به ومآلات الذين كفروا به، وقدرته جل وعلا على تعذيب المخالفين كما سيأتينا إن شاء الله في هذه الآية في الآيات التالية. فتمدح الله جل وعلا وأثنى على نفسه بكثرة البركة، وكذلك أيضا بعظمته وقدسيته. فمعنى قوله تبارك أي تعظم وتعاظم وتقدس، وتبارك مأخوذ من البركة وهو كثرة الخير، ومنه سميت البركة بركة لكثرة الماء المجتمع فيها، فهذا مأخذ الكلمة من حيث اللغة، وهذا حق من حيث الواقع، فإن خير ربنا جل وعلا عظيم وفضله على عباده كثير، حتى إن رحمته جل وعلا لا تتوقف على من؟ لا تتوقف على المؤمنين، بل حتى الكفار ينالهم شيء من رحمته جل وعلا، فهو يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، يمكنهم من الهواء، يتناسلون، يرزقهم الأولاد، مع قول بعضهم عليه قولا عظيما. فهذا شيء من آثار رحمته سبحانه وتعالى وكثرة خيره جل وعلا. وفي افتتاح هذه السورة بهذا التعظيم والتنزيه ما يعرف عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، وما ذاك إلا تمهيدا لما تتضمنه هذه السورة من حديث عن عظمة الله عز وجل وجلاله وكبريائه وملكه. قال الله تعالى مبينا كمال قدرته: بيده الملك. والملك المقصود به السلطان والقدرة ونفاذ الأمر، فلا رد لما يريد جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وبحمده. وقد أثنى الله عز وجل على نفسه بهذا المعنى في مواضع أخرى، فقال سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوته، لو سمحت يا ولدي، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهنا في هذه الآية أثبت الله عز وجل لنفسه أنه بيده الملك، أنه جل وعلا بيده الملك، وفي هذا إثبات لصفة اليد كما هو ظاهر على الوجه الذي يليق بجلاله، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء سبحانه وبحمده، ولا يفوته ولا يفوته شيء. وفي هذه الآية أو الاستفتاح ما يوضح لنا مضامين هذه السورة كما أشرنا. وفيه أيضا أن العبد إذا علم أن ربه جل وعلا على كل شيء قدير لم يستعظم شيئا يدعو ربه عز وجل به، ما لم يكن إيش اعتداء في الدعاء أو دعاء بإثم أو قطيعة رحم مما نهي عنه الإنسان. ثم قال عز وجل الذي خلق إلى آخره، فالذي هذا الاسم الموصول يعود على من؟ على الله عز وجل الذي بيده الملك. فالله تعالى يقول لنا أو يخبرنا عن شيء من آثار ملكه وقدرته وأنه لا يعجزه شيء، أنه خلق الموت والحياة. ونلاحظ هنا أن الموت قدم في الذكر إشارة إلى المعنى الأول أو إلى الحال الأولى التي كان عليه الإنسان. يا شباب ضعوا جوالاتكم على الصامت أو أقفلوها، ما يصلح كذا. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، فبدأ بذكر الموت قبل الحياة إشارة إلى الحال الأولى التي عليه يكون عليه الإنسان، وهي هل أتى على الإنسان حين من الدهر إيش لم يكن شيئا مذكورا. فموته أو فعدمه الذي سبق حياته يسمى موتا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. فالإماتة الأولى هي العدم الذي سبق الحياة، والإماتة الثانية هي الموت بعد الحياة الدنيا. والحياة الأولى هي حياتنا الدنيا، وحياتنا الثانية هي حياتنا بعد الموت، فهاتان الموتتان وهاتان الحياتان. وكذلك أيضا قال الله عز وجل متعجبا وناعيا على الكفار في صدر سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم إيش أمواتا، يعني مخلوق معدومون لم توجدوا، فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإنما قدم ذكر الموت على الحياة لأنه أسبق هنا، وليس المقصود بالموت في هذه الآية هنا هو الموت الذي يلي حياتنا الدنيا، لا، إنما المقصود بالموت هنا ما هو يا شباب؟ الموت الذي سبق حياتنا وهو العدم. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هنا تعليل لحكمة الله عز وجل من خلقنا ليبلوكم. نعم هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان يمتحن فيها المؤمن ويمتحن فيها الكافر، يبتلى فيها الإنسان على قدر عمله. قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال بعض السلف أي أخلصه وأصوبه، ولم يقل الله عز وجل هنا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وهذا من بدائع بلاغة القرآن، فإن الله عز وجل إنما يحب من عباده أن يتقنوا العمل لا أن يكثروه دون مراعاة لماذا؟ للإحسان. وما ضابط الإحسان؟ هو ما فسره الفضيل بن عياض رحمه الله في القول الآنف الذكر أخلصه وأصوبه، يعني أن يكون خالصا لله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان عامل أعمالا عظيمة جدا لكنها على غير السنة فإنها لا تقبل، ولو عمل عملا على وفق السنة لكنه رياء وسمعة ليس لله عز وجل فإنه لا يقبل. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه فقد شرط الإخلاص. وقال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على موافقا للسنة، ولا يشرك بربه ولا يشرك بعبادته أو ولا يشرك بعبادته أحدا، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. ولهذا كان السلف يعنون بقضية الإخلاص عناية عظيمة، ويراعون أن يكون العمل وافقا للسنة ولو كان أقل. وهذا أيضا يقودنا إلى التنبيه لمعنى آخر، وهو أن حرص الإنسان على السنة يجعله يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل حيث فعل. مثال ذلك إذا كان الإنسان في السفر فإنه يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يتمها اتباعا للسنة. وهنا الذي يقصر مع أن عدد ركعاته وسجداته أقل أعظم أجرا من الذي إيش؟ من الذي يتم. لماذا؟ لأن هذا وافق السنة، فالله تعالى يريد منا أن نوافق السنة ولو قل العمل. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما أرأى رجلا في السفر يتنفل النوافل الرواتب يعني، وإلا غير الرواتب ما في مشكلة، فقال ما يصنع هذا؟ قالوا يسبح يعني يتنفل، والنفل في لسان السلف يطلق، والتسبيح يطلق في لسان السلف على النوافل مثل ما تسمى سبحة الضحى وغيرها. فقال ابن عمر وهو الفقيه العالم لو كنت مسبحا لا أتممت صلاتي، يعني لو كنت سأصلي الرواتب لا أكملت الصلاة. فإذا كان الله شرع لنا قصر الصلاة الرباعية فما بالي أنا أذهب وأتسنى إيش؟ السنة الراتبة، فالذي أسقط عني جزءا من الفريضة هو الذي شرع لي أن لا أصلي الراتبة في ماذا؟ أن لا أصلي الراتبة في السفر. فنحن إذن نتعبد لله عز وجل بالترك كما نتعبد لله بالفعل، وهذا يوضح لك شيئا من معاني قوله أيكم إيش؟ أحسن عملا. ومر معنا في سورة في أواخر سورة نعم في قوله نسيت والله أين ذكر، مر معنا لكن أن الترك يسمى فعلا، يعني إذا ترك الإنسان الشيء الذي يجب عليه أو ترك الشيء الذي أمر بتركه يسمى فاعلا. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيش قال الله؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني هم لا يتناهون، لم يوجد منهم تناهي. ماذا قال الله؟ لبئس ما كانوا يفعلون، يعني بئس ما فعلوا حينما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الترك يسمى فعلا في لسان الشرع وفي لسان العرب. ثم قال الله وهو العزيز الغفور، العزيز كامل العزة الذي لا يغالبه أحد، لا يغالبه أحد. والغفور على وزن فعول لكثرة مغفرته عز وجل، أي ستره لذنوب العباد، ستره لذنوب العباد وتجاوزه عنهم. وانظر أيها المؤمن كم عصينا الله عز وجل وسترنا، كم أخطأنا وسترنا، ولو أن الخلق يفتضحون من أول ما يذنبون لما استطاع أحد أن يقابل أحد، لما استطاع أحد أن يقابل أحد. ولهذا كان بعض السلف يقول والله لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس بجانبي، ولكن الله عز وجل سبقت رحمته وغضبه وعظمت مغفرته واتسعت رحمته جل وعلا فيغفر العباد ويسترهم ولا يفضحهم. ولهذا أقول يعني يحذر الإنسان من التمادي والغرور بناء على هذه المعاني. لماذا؟ لأن الله عز وجل يفضح عباده في مواقف وإن كانت قليلة ليعتبر المستورون ولا يغترون، وليعلموا أن المفضوح لا يفضح من أول مرة، الله أكرم من أن يفضح عبدا من أول مرة، لكن إنما يفضح والعياذ بالله من وقع في قلبه جرأة أو تعدي أو ظلم وعدوان ونحو ذلك من الاعتبارات التي يفضح الإنسان فيها. فإذا ستر العبد فليحمد الله عز وجل ولا يعلم بذنبه، بل يبقى بستر الله عز وجل، والشرع يتشوف لهذا حتى لو فعل الإنسان المنكرات الكبيرة، كما هو معروف في قصة الزاني الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يعني يصرفه ولكنه أصر على أن يقام عليه الحد. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العمل أن يعمل العبد أو الرجل، والكلام عام في الرجال والنساء، عملا بالليل فيبيت يعني يمضي عليه الليل وقد ستره الله، ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. إيش يقول؟ أنا والله رحت وسافرت وسويت وفعلت من الذنوب والموبقات التي سترها الله عليه. هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير معافى. ولهذا النوع من الناس قد يحال بينه وبين التوبة بسبب فضحه لنفسه. لماذا؟ لأنه تجرى. هذا الرجل لم يعد يفعل الذنب وهو مستحي أو يقول يا رب التوبة اعف عني غلبتني نفسي غلبتني غلبني هواي، لا، هذا يفعل ومتجرئ ولا يبالي، بدليل أنه يحدث أصحابه. ولهذا أحذر الشباب بالذات الذين قد يستعرضون والعياذ بالله أمام أصحابهم في مجالسهم واستراحاتهم ولا في مجموعات الواتساب وغيره، وش يقول؟ أنا سويت وأنا فعلت وأنا ضحكت على الفتاة الفلانية ولا شربت الشراب الفلاني وسافرت وفعلت وكذا، وهو يظن هذه مرجلة. لا والله، هذه خسة ودناءة وفضح لك في الدنيا قبل الآخرة. فاستتر بستر الله، لأن الإنسان إذا استتر سبحان الله كان هذا أدعى لقربه من التوبة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه ما بينه وبين ذنبه أحد إلا الله، فيستتر فيستره الله ويعينه. لكن إذا كان واقع في كثير من المنبقات وقد فضح نفسه وربما نشر صوره، فإن هذا لو أراد أن يتوب شو بيقول الشيطان له؟ وين تتوب؟ صورك منتشرة وأنت فاضح الروح وسيعيرونك ربعك بالذنب، خلك على ما أنت عليه بس وامش هكذا. ولهذا أقول استطرادا على هذا المعنى، كون الإنسان يقرأ إن الله غفور إن الله رحيم لا يعني هذا أن يغتر، بل يعني هذا أنه إذا أذنب يدعوه هذا إلى المبادرة للتوبة، وأن لا يقنطه الشيطان من ذنبه، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم هنا يتساءل المتدبر، ما الحكمة من الجمع بين هذين الاسمين العزيز الغفور؟ المتوقع أن يقول أيكم أحسن وهو الغفور الرحيم مثلا. لا، المقام أيها الإخوة مقام حديث عن إيش؟ عن عظمة وقدرة. فعفوه ومغفرته ناتجة عن عزة وعن قدرة لا عن عجز. ولله المثل الأعلى، بعض الناس قد يخطأ عليه ويضطر أن يعفو لا لقدرة ولا لقوة ولكن عن ضعف، يقول أنا سمحت لك لكن مو بكل قوة، لكن لأنه ضعيف لا يستطيع أن ينتقم لنفسه ولا يستطيع أن يعاقب ولا يستطيع أن يؤاخذ. أما الله جل وعلا فعفوه وغفرانه عن كمال في عزته وقدرته جل وعلا، وهذا هو المناسب لموضوع السورة، تبارك الذي بيده إيش الملك وهو على كل شيء قدير. ولهذا مثلا في آية المائدة لما جرى الحوار أو أثبتت السورة الحوار بين رب العزة عز وجل وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، قال في آخر الآيات إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، بل قال فإنك أنت العزيز الحكيم. لما؟ لأن هذا الموقف وهو موقف القيامة، موقف المشهد الذي يقول الله فيه لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، مغفرته لهؤلاء عن كمال عزة وعن كمال حكمة، فلا يغفر عز وجل عن ضعف ولا يغفر لمن لا يستحق المغفرة. فهذا من أسرار هذه الآيات الكريمة. وفي هذا أو في هذه الآية الكريمة موعظة بليغة لنا أيها الإخوة، وهي أن الله عز وجل من أعظم ما وعظ به عباده التذكير بالموت. قال بعض السلف فضح الموت الدنيا فلم يبقي لذي لب فرحا، وقال بعض السلف ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ما أذل الله ابن آدم بمثل الموت، وهذا صحيح. لو كان أحد يستطيع النجاة من الموت لنجا منه من؟ الملوك والأكابر، لكن لا نجاة من الموت حتم لا بد منه. وهذه حقيقة من الحقائق التي تسلي قلوب الضعفاء والمظلومين والمكسورين. سيأتي يوم يموت فيه الظالم والمظلوم، سيأتي يوم يموت فيه المصيب والمخطئ، الكافر والمسلم. فالسؤال ماذا بعد الموت؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى تفاضل الأعمال الصالحة. من أين أخذناها يا شباب؟ من قوله إيش؟ ليبلوكم أيكم إيش؟ أحسن عملا. فعندنا الأعمال فيها حسن وفيها أحسن، فالآية تنبهنا إلى أنه إذا تعارض عندك عملان فاضل ومفضول حسن وأحسن، فالمطلوب إيش؟ أن تعمل الأحسن والأفضل. وهذا يفقهه الإنسان بالتعلم، يفقهه الإنسان بالتعلم. وأضرب لذلك مثلا يقرب المعنى. أنت الآن جالس تقرأ قرآن، ثم جاءك ضيف أو جاء إلى بيتكم ضيف وقال لأبوك يلا أنا عندي رجال وعندي ضيف استعد بما ينبغي من الضيافة. الآن من حيث الأصل قراءة القرآن أجرها عظيم، لكن في هذه اللحظة القيام بحق الضيافة هو العمل الأفضل والأحسن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا ما يسمى بالتعبير المعاصر واجب الوقت. واجب الوقت. واحد يقرأ قرآن ثم أذن المؤذن، قراءة القرآن لا تفوت مع أنه يمكن استدراكها، لكن أذان المؤذن يفوت، ولهذا يوقف الإنسان قراءته ليجيب المؤذن. فعندنا حسن وعندنا أحسن، وعلى هذا فقس. والموفق أيها الإخوة، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الموفقين، والمبارك في حياته هو الذي تجده دوما إذا وجدت عنده أعمال فاضلة ومفضولة، يوفق دوما لفعل ماذا؟ لفعل الفاضل. ولهذا من خذلان الله أو من الخذلان الذي يبتلى به بعض الناس والعياذ بالله، أنك تجده يتدرج معه الشيطان درجات. فأول ما يبدأ معه ينقله من الفاضل إلى المفضول، فإذا نجح معه نقله من المفضول إلى المباح بحيث يبقى بلا عمل محرم ولا شيء، ثم ينقله من المباح إلى المكروه، ثم من المكروه إلى وين؟ إلى الحرام، يتدرج به شيئا فشيئا. ولكن الموفق هو الذي يحرص دوما على اغتنام الأفضل. ليه أيها الإخوة؟ أعمارنا قصيرة يا شباب ويا إخوة، اسألوا كبار السن الآن اللي موجودين بيننا، كيف ترون 60 و70 سنة اللي راحت؟ كأنها أيام قليلة، أيام قليلة ما هي شيء. إذن ما المطلوب مني وأنا لن أعيش في هذه الحياة إلا مرة واحدة؟ أن أغتنم هذه الحياة بأفضل ما أستطيع من الأعمال. والناس تجدهم في حياتهم يطبقون هذا عمليا. لو عرضت على إنسان مساهمتان ماليتان، إحداهما الربح فيها 20% والأخرى 50، بالفطرة يختار الناس إيش؟ 50، يختارون 50. لماذا؟ لأنها أقوى عائد. كذلك أنت فكر بهذه العوائد العملية عليك في الدار الآخرة، فإنما يتفاوت الناس عند الله عز وجل بماذا؟ بقدر ما وقع في قلوبهم من الإيمان والتصديق، وبقدر ما ترجموه من الأعمال. وفي هذه أيضا الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى: وهو العزيز الغفور، أن مغفرة الله كما سبق عن عزة لا عن عجز وذلة، ففيها شاهد لآية المائدة التي ذكرتها قبل قليل. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك صفة أخرى من صفات ربوبيته وشؤون ملكه، فقال: الذي خلق 7 سماوات طباقا. وهذه صفة للسماوات، والمعنى أن بعضها فوق بعض، كما نقول نحن في وصفنا لمبنى مكون من عدة أدوار، 7 طوابق 5 طوابق، أي أن بعضها فوق بعض. ولكن لا يعلم سعة هذه السماوات إلا خالقها عز وجل. وقد جاء في خبر قواه بعض العلماء أن بين كل سماء وسماء 500 عام، 500 عام، وهذا ما لا يحيط به عقلنا القاصر. فلا يملك الإنسان إلا أن يقول كما قال المؤمنون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طيب، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وهنا وقفتان، ما الحكمة من ذكر اسم الرحمن في هذا الموضع عند خلق السماوات بهذا الخلق المتناسق؟ للإشارة إلى أن هذا الخلق بهذه الصفة آثر من آثار رحمة الله عز وجل. الأمر الثاني في قوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي اختلاف واضطراب وتناقض. واليوم أنت لو دخلت أبهى وأحسن مبنى في العالم لابد يأتي عليه يوم يحتاج إلى صيانة، ولابد يوجد فيه خلل ولو بعد 100 سنة، لابد ولابد أن يغير أو يجدد. لكن هذه السماء منذ خلقت لم يجد أحد من الخلق ولن يجدوا أي خلل فيها. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ثم جاء التحدي مرة أخرى بقوله: فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى من تشقق؟ لن يرى هذا التشقق إلا إذا جاءت أهوال يوم القيامة كما هو معروف. ثم زاد التحدي فقال: ثم ارجع البصر كرتين، ولم يقل سبحانه مرتين. ما السبب؟ لأن الله لا يريد منك أن تنظر إلى السماء مرة ثم مرة وتقف، لا، بل المقصود مرة بعد مرة، كرتين، يعني تكرر النظر بين فينة وأخرى ولن تجد خللا أيضا. وهذا كقولنا لبيك وسعديك، أي ألبيك تلبية بعد تلبية وأسعدك إسعادا بعد إسعاد. وفي هذه الآية الكريمة من الفوائد الكثير، لكن من أهم ما يشار إليه إلى أن المؤمن حينما يقلب بصره في السماء يقلبه تعبدا لله عز وجل، وليزداد بذلك إيمانا وتعظيما لمن بيده الملك عز وجل، ولمن خلق هذه السماء وفطرها وسمكها فأحسن سمكها وبناءها سبحانه وبحمده. هل ترى فيها من فطور؟ لا. وأيضا من مظاهر إحكامها وسمكها أنك لا تجدها مبنية على أعمدة، بينما أصغر مبنى في العالم هذا المسجد الآن لو لم تضع فيه أبنية سقط السقف، وهو حجم صغير. وهذه السماء تظل الأرض، والأرض فيها كحبة صغيرة وسط صحراء عظيمة، ومع ذلك لا يوجد فيه أي عمود. خلق السماوات بغير عمد ترونها سبحانه وبحمده. هذا ما الذي يثمر أيها الإخوة أيها الأبناء الكرام؟ يورثك إجلالا لمستحق الإجلال والتعظيم. وهذه عبادة تفوت علينا كثيرا، والسبب الألف والعادة، وأننا أصبحنا خلاص اعتدنا نار الشمس، اعتدنا نار السماء. لا، جرب لك مرة من المرات أن تنظر في السماء نظرة تفكر واعتبار، نظرة إجلال وتعظيم لله سبحانه وتعالى الذي خلقها. لأنه أيها الإخوة لا يكسر حجز الشهوات ولا حجب هذه الابتلاءات التي تمر على القلب من الضعف الإيماني أعظم من تغذية هذا القلب بتعظيم الله وإجلاله. والله إن تأملا يورثك خشية وإجلالا ودمعة تنزل من عينك تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذه تخفف عنك يعني معاناة كثيرة في مدافعة كثير من الشهوات والمعاصي التي يؤزك الشيطان إليها أزا، أو تدفعك النفس إليها دفعا. ثم قال: ولقد زينا السماء. هذا بإذن الله تعالى مبتدأ درسنا في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فهم هذا الكتاب العظيم وتدبره والعمل به، وأسأله سبحانه وتعالى أن يورث قلوبنا إيمانا لا كفر بعده، وأسأله عز وجل أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يسكننا بهذا القرآن الظلل ويلبسنا به الحلل، وأن يجعله شاهدا لنا يوم نلقاه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.